بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أحصنة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 78 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الرابع من ربيع الأولى 1414 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن 1993 ميلادي.
كيف يعني ما فهمت القاضي؟ المشروع الصائم؟
إيه، من مشروع إفطار الصائم في الأردن اللي كان في الأردن في رمضان الفائت.
الجمعية تقوم بمشروع تفطير الصائمين في رمضان الفائت.
هنا سؤال بخاصة تكرر فهو أحق في دور أكبر.
أقول لك يا شيخ، وهذه المؤسسة يا شيخ القائمة على شؤون المسلمين لا مشاريع، هي أصلا قامت على إنشار التوحيد، تريد إنشار التوحيد في العالم الإسلامي،
هذا هو الواجب.
ولكن لما رأت الحالة الماسة للمسلمين والفقر الشديد قدمت التوحيد في الطبق من طعام ومن غذاء حتى يتقبل الناس.
لكن هل هذا التطبيق صحيح؟
والله نقول مثلا ببناء المطابخ،
يعني تقديم التوحيد في طبق، هل هذا صحيح من حيث الواقع؟
لا، يمكن الأطروحة غير كذلك. مثلا نقيم أحد المطاعم مثلا ونجعل بجنبه مكان للتدريس، فالناس مثلا في الصومال كذلك في شيء من المجاعة، فيجلس إذا جاء الاستزادة من الطعام كذلك الزوج من التوحيد.
طيب، بالنسبة لما سألت في أول كلامك، إفطار الصائم هنا في الأردن هل كان كذلك؟ يعني كان مقرون بالدعوة للتوحيد؟
نعم شيخ، أثناء يعني قدام الأذان بربع ساعة ونص ساعة فقام الدروس.
وفي أي منطقة كان هذا في العام تقول؟
الاسم العام الماضي.
فين كان؟ في الأردن.
كان في الأردن، في الأخوان عندهم خبر المشايخ. الأخ علي.
والله أنا رأيي أن اشتغال الجماعة المسلمة بالجمعيات الخيرية هذا يصرفه عن الواجب الأول، لأن القيام بمشاريع خيرية يستطيع أن يقوم بها العامة من الناس وليس الخاصة، فالخاصة يجب عليهم أن يقوموا بما لا يستطيع أن يقوموا به الآخرون، ولا ينبغي أن يتنزلوا ليعملوا ولو كان العمل عملا خيريا فيضعوا ما هو الواجب عليهم أو على الأقل الأوجب عليهم. فنحن رأينا كثيرا من الإخوان الذين قامت دعوتهم على أساس الدعوة إلى كتاب السنة وبخاصة منهما التوحيد شغلوا بالمشاريع الخيرية عن متابعة الدعوة التي كانوا نذروا أنفسهم لها، ولذلك ما نرى لطلاب العلم أن يجهلوا أنفسهم بمثل هذه الأمور التي هي تعتبر من النوافل وليس من الفرائض. هذا ما عندي على ما سألت.
طيب يا شيخ، إذا كان القائم عليه مثلا هؤلاء طلاب العلم يكون الإشراف فقط يا شيخ، وعندهم الدروس في المساجد وعندهم الدعوة وعندهم أنشطتهم الإسلامية الأخرى، إنما قيامهم على هذه الإشراف فقط والقائمين عليها في العمل وفي التنفيذ وفي المتابعة من عامة الناس. بس هؤلاء يعني يوجهون هؤلاء العامة من أجل الطريق الصحيح.
لا مانع حينما يكون الأمر كما تقول، لكن أنا قصدي توفير الجهود لما هو الأوجب بالنسبة للذين يستطيعون القيام بما هو الأوجب.
نعم
هذا غرضي. تفضل ماذا عندك؟
مجموعة من الأسئلة جزاك الله خير. السؤال الأول، هل يشترط إقامة الحجة في التبديع والتفسيق؟
والله هذا الجواب يختلف اختلاف البلاد وباختلاف السكان من حيث وجود العلماء الذين يقومون بجاوب بوجوب أو بواجب التوعية والدعوة. خلينا نضربها مثلا كما يقولون في البلاد السورية علاوية، يعني بفارق كبير جدا. من كان في بلاد الكفر وبين جماعة قد أسلموا حديثا، فهؤلاء بلا شك بداهة لا يجوز الانطلاق إلى تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم مباشرة، لأنهم يعيشون في جو حديث عهد بالإسلام وبالمعرفة بالأحكام الإسلامية. هذا في طرف. والطرف الثاني جو علمي خالص، جو إسلامي خالص، ما يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة، لأن المسألة قائمة بواقع طبيعة الجو الإسلامي والعلمي. هذان مثلان متباينان تماما، وبلا شك بينهما أمثلة متعددة جدا، بعضها تقترب من المثال الأول وبعضها تقترب من المثال الثاني، وهكذا الدواليك. لذلك المقصود من هذا التمثيل هو أنه لا يجوز إطلاق القول سلبا أو إيجابا عن ذاك السؤال، فلا يقال يجب ولا يقال لا يجب، وإنما ذلك يختلف باختلاف الناس الذين يراد تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم. والأصل أنه لا يجوز تكفير المسلم وبالتالي تفسيقه وبالتالي تبديعه إلا بعد إقامة الحجة للآية المعروفة وما جاء في معناها من أحاديث صحيحة. الآية المعروفة أعني بها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثلها لأنذركم به ومن بلغه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فأقول الأصل هو أن تكون الحجة قائمة على هذه الأصناف الثلاثة، هذا هو مناط الحكم. فإذا المسألة بعد تلك الأمثلة التي ضربناها، فمن كان على علم أو على ثقة بأن زيدا من الناس الحجة قامت عليه جاز تكفيره، جاز تفسيقه، جاز تبديعه، وإلا فلا. هذا هو الجواب.
طيب يا شيخ، إذا كان إذا أقام الحجة عالم من علماء المسلمين على الشخص سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق، هل يجب على الإنسان متابعة هذا العالم ولا له إقامة الحجة هو بنفسه؟
ليس شرطا، ليس شرطا، وإنما الواجب أن يكون قد اقتنع بأن الحجة أقيمت على الشخص الذي يراد تكفيره أو تفسيقه أو تبديعه، وأن القضية راح تصير سلسلة لا نهاية لها.
هناك بعض القواعد يا شيخ يعمل بها بعض الشباب، ومن ضمنها قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ثم من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وقاعدة أخرى من لم يكن معنا فهو ضدنا. ما رأيك في هذه القواعد يا شيخ؟
ومن أين جاءت هذه القواعد ومن قاعدها؟ هذا يذكرني بنكتة تروى في بلادنا الأصيلة ألبانيا، حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله. القصة تقول بأن رجلا عالما زار صديقا له في بيته، ثم لما خرج من عنده كفره. قيل له لما؟ عندنا عادة في بلادنا، وهي عادة أظن مضطردة في بلاد العالم، يعظمون أو يحترمون أو يوقرون العلماء لبعض الأعراف والتقاليد التي تختلف في اختلاف البلاد. منها الرجل مثلا دخل الغرفة ونزل عليه، فهو حين يخرج ينبغي أن يدار النعل بحيث أن العالم لا يتكلف أنه يلف ويدور كأنه داخل، وإنما يجد النعل مهيئ لدك قدميه فيه. فهذا العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعلين كما هما، يعني ما احترم الشيخ، تركهما كما هما. فقال الرجل العالم أن هذا خبر. لماذا؟ لأنه لم يحترم العالم، والذي لا يحترم العالم لا يحترم العلم، والذي لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد عليه السلام، وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العالمين، فإذا هو كافر. هذا سؤال أو هذه القاعدة ذكرتني بهذه الخرافة. ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، كذلك التفسيق والتبديع. فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تشرع بعض الشباب في ادعاء العلم. فالمقصود أن هذا التسلسل أو هذا النظام غير لازم أبدا. هذا باب واسع، قد يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأن باب الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه. الذي يجب الأخذ برأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده، فهو الذي يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما كالذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه، فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم. وهذه ظاهر مصيبة كأنها إن شاء الله من تشرد وعد من بلادكم إلى بلاد أخرى.
الله يا شيخ، هي موجودة في بلادنا قضية التبديع وقضية
أما جماعة التكفير فهم جماعة معروفين أنها بدأت من مصر، وكان لهم يعني كتلة هنا في عمان قبل الشيطاني لها، أي قبله 14 سنة تقريبا، لكن الله عز وجل هداهم واستقاموا معنا على السنة. وكذلك كان بعضهم جاء إلى دمشق قبل مجيء إلى هنا، وحاولوا أيضا أن ينشروا فكرة التكفير، لكن أيضا ربنا ما وفقهم الحمد لله ورجعوا بخفيهمين. أما البلاد هذه لا تزال في مصر قائمة، وأخشى أن يكون قد ورد إليكم شيء منها إلى بعض طلاب العلم. الله المستعان.
هناك بعض المسائل يا شيخ اختلف فيها أهل العلم عندنا، فمنهم من يقول بدعيتها، ومنهم من يقول بجوازها، وبعض الشباب مقلدة، فلثقته في العالم الذي قال بالجواز أخذ في هذه المسألة، فهل يجوز يا شيخ الحكم على هذا الشخص في الطعن في منهجه أو تبديعه من أجل فعله هذا؟ هو المثال عليها مسألة التنفيج.
مسألة
التنفيج.
تنفيج.
أيوة. الشيخ محمد بن عثيمين طبعا وضع بعض الشروط لكن يقول بجوازها، والشيخ عبد الله بن جبريل، بعض مشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ ربيع بن هادي يقول بدعيتها، ما رأيك يا شيخ؟
ليس وقته الآن، جزاك الله خير.
معلش
لحظة منه المسجل تبعك عم تشتغل ولا واقفه؟
معلش شيخنا
بدها تسجل هذه من الدرس مش الدرس.
تسجل يا شيخنا تفضل. هاي لحظة هي خلينا نعطيه
توقف شوي.
معلش شيخنا. بسم الله
تفضل.
سبحان الله الظاهر شيخنا ما في عناية.
هذا طيب، هذا
هذا
أكل العصفور طاهر.
العصفور ولا أكل الشيء طيب يا
شيخ.
العصفور يختار طيبة.
ولذلك يجب من الأشجار من التين. اليوم حوشنا بعض الأفراد منها، قلت لأهلي انظروا آية من آيات الله، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، خلى القشرة وأخذ كل شيء في التين هذه، هذا الذي أكلته ترك شيئا، أما هذه كأنه حفرها بشيء حاد ما أبقى فيها ولا بذرة صغيرة، حيوان، لكن الله عز وجل أعطاه من الإدراك بقدر ما يحيا. وكذا
هذا حتى عندنا في النخل يا شيخ، النخل في التمر
أيضا
لما الرطب يأكل الرطب ويبعد على البسر.
سبحان الله.
نعم.
الله أكبر. سؤالك بدأ بشيء وانتهى إلى شيء في ظني، فهل أنت تسأل سؤالا واحدا أم أكثر من سؤال؟
سؤال واحد يا شيخ.
إذن حدد سؤالك، لأني أنا شعرت أنه فيه أكثر من سؤال. حدد سؤالك.
سؤالي حكم على الشخص الذي أخذ بقول الشيخ الذي قال بالإباحة وبجواز فعل هذا الشيء.
نعم.
والمثال مسألة التنفيذ.
نعم نعم. إيه.
هل يحكم؟
هل يجوز؟
كوني أنا أرى أن التمثيل بدعة، والشخص هذا أخذ بقول مثلا أحد المشايخ الكبار
الذي يقول بالجواز،
الذي يقول بالجواز.
نعم.
هل لي أن أطعن في منهج هذا الشخص بحيث أن أقول هذا منهج الأخوان المسلمين في هذه المسألة، أو أن يبدع الشخص لأنه أخذ بهذه المسألة، علما أن الشخص مقلد يا شيخ؟
هل يجوز للعالم أن يقول لمن خالفه في رأيه أن يقول فيه شيئا؟
لا.
هناك لا من باب أولى. أخذت الجواب؟
نعم.
طيب
حياك الله خير
يا شيخ.
حياك.
في ردود الآن في الساحة على طلاب العلم وعلى العلماء، وشيء الملاحظ في هذه الردود اتهام النجاس الشيخ.
اي والله.
ماذا ردكم على هذا او تفسيركم للم؟
ان يتقي الله. ايش ردنا في هذا؟ ان يتقوا الله في اخوانهم المسلمين، وان يصفوا نواياهم وقلوبهم، وان لا يحقد بعضهم على بعض، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. نحن نقول يا أستاذ دائما وأبدا مشكلة العالم الإسلامي الآن هو بعدهم عن شيئين اثنين، لكن إحداهما أخذ الطريق أما الأخرى لا. لابد أنكم سمعتم في بعض أشرطتي أو كلماتي أن الإصلاح يبدأ من التصفية والتربية. لابد سمعتم يا فالتصفية في شيء من هذا، لكن تربية ما في في العالم الإسلامي، فهذه المشكلة. فتجد الطلاب العلم الذين يفترض فيهم أن يكونوا على أكمل خلق حسن ما حووا إلا شيء من العلم كان حجة عليهم وليس حجة لهم. فما الحل؟ ليس لها إلا الله تبارك وتعالى. ومن كان حريصا من أهل العلم على أن يمشي على هاتين الركيزتين التصفية والتربية، فعليه أن ينشئ من حوله على هذا الأساس منذ نعومة أظفاره، حتى إذا يعني كبروا ونشأوا على العلم الصحيح والتربية الصحيحة. أما هؤلاء الكبار الذين فاءوا إلى وجوب التصفية وأخذوا بحظ وافر أو قريب من ذلك منه، فهؤلاء نادر جدا فيهم في من هو قد صفى نفسه من الأخلاق السيئة، الحسد والحقد. ونعوذ بالله اليوم أمر ظاهر جدا حتى من بعض خاصة، حتى من بعض خاصة، حتى أجد نفسي مضطرا أحيانا أن أقول بظاهر قوله تعالى، وهنا أقول بظاهر أعني ما أقول، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قلت ظاهر لأن ظاهر الآية ليس هناك أمر معروف نعم منكر، لكن تعرفون حديث أبي بكر الصديق حينما أنكر على بعض الناس وذكر لهم أنهم يتأولونها على غير تأويلها، وذكر الحديث الذي يأمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. بسم الله. فالظاهرة منتشرة الآن في الآونة الأخيرة في السعودية وقبل ذلك في كثير من البلاد الإسلامية، هذه الحقيقة ليس لها علاج إلا من أهم الأسباب الممكنة، واللجأ إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. وإلا فلا وجه إطلاقا أن الدعاة الكتاب والسنة والذين ينتمون إلى منهج السلف الصالح ليس هناك مطلقا ما يسوغ لهم أن ينقسموا إلى طائفتين بل إلى طوائف يعادي بعضهم بعضا، كما لو كان هناك سلفيون وأعداؤهم صوفيون وهم طائفة واحدة، كلهم يقول أنا على الكتاب والسنة، وإن كان بعضهم لا يرضى بأن ينتسب إلى سلف صالح، وهذا من المشاكل التي وقعت عندكم، حيث أن بعض الطلاب الناشئين كما سمعت شريطا له أنه لا يجيد أن يقول أنا سلفي، وأن من أصر على ذلك يستتاب وإلا قتل. سمعتم هذا؟
ترى تراجع الرجل يا شيخ.
الحمد لله، بشرك الله خير،
تراجع له شريط في ذلك،
هذا نريده،
وبين قصده أولا. قال أنا أقصد أنه قضية التحزب،
الله يهدي،
ثم قال وأنا أتوب عن هذا اللفظ.
جزاه الله خير، ذلك هو الظن به، لكن هذا إن دل على شيء كما يكون اليوم أن حرارة الشباب تغلب علمهم في المهنة، ليست سهلة أن يقول الإنسان إذا انتسب إلى السلف الصالح يستتاب وإلا قتل، ويحتاج بكلام ابن تيمية، أين هذا من ذاك؟ هذا الشريط عندكم؟
أنا أخبرني هذا الشريط الشيخ عبد الله العبيلان.
كنت
قبل أيام في الرياض وأخبرني بهذا الشريط، لكن إن شاء الله إذا حصلت على نسخة أني أرسل لك يا شيخ.
جزاك الله خير.
بين الطائفة المنصورة وفرقة الناجية.
لا أرى أن تدخل في هذا الموضوع، لأن البحث في هذا الموضوع هو الذي من أسباب الذي وجد الفرقة بين السلفيين. هل هذه مسألة لها علاقة بالعقيدة؟ لا. هل لها علاقة بالأحكام الشرعية؟ لا. لماذا علاقتها؟ بالفتنة القائمة، فاصرف ذهنك عنها، وبالتعبير السلفي أمضي.
القول الراجح يا شيخ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عمر بن شعيب هنا
قول
طبعا كما قال إمام السنة الإمام أحمد وغيره إسحاق بن راوية أنه حجة، وعلى الأقل في مرتبة الإسناد الحسن، وقد قام فعلا أحكام كثيرة جدا على هذا على هذه السلسلة. وكما هو معلوم في علم المصطلح أن الحديث الحسن هو يحتج به، لكنه معرض لرده بما هو أقوى منه، إذا لم يمكن الجمع بينه وبين ما هو أقوى منه. من أجل هذا الجمع يفيد معرفة مراتب الأحاديث، هل هي في المرتبة الدنيا من الحجة الحسن لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الصحيح لذاته، ثم صحيح الفرد الغريب، ثم المشهور المستفيد المتواتر. كل هذه الأنواع يفيد معرفة مراتب الأحاديث، هل هي في المرتبة الدنيا من الحجة الحسن لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الصحيح لذاته، ثم صحيح الفرد الغريب، ثم المشهور المستفيض المتواتر. كل هذه الأنواع من المراتب المذكورة آنفا تدخل في قسم الحديث المقبول في الاصطلاح العام وليس في اصطلاح العسقلاني الخاص. والخاص في كتابه التقريب بخلاف كتاب آخر له مثل شرح نخبة الفكر، ذلك لأن هناك يقول في قسم أو في فصل مختلف الحديث، يقول إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه صير إلى تطلب الناسخ من المنسوخ، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح. هنا يفيد الآن الرجوع إلى المراتب المذكورة. فحديث حسن لذاته تعارض مع حديث حسن لغيره ولم يمكن التوفيق بينهما، ترك الحسن لغيره وأخذ بالحسن لذاته، وهكذا ما يحتاج إلى تكرار. وإذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه، ولا يقال كما جرى عليه بعض متأخري الحنفية، وهذا أمر صعب جدا بالنسبة للسنة المحمدية، حيث يقولون حينما يتعارض حديث مع حديث آخر تعارض فتساقط، تعبير سيء جدا. إنما التعبير الصحيح ما عرفت أنت كل هذا التسلسل وصلت إلى محاولة ترجيح سند على سند لم تستطيع كل العلم إلى عالمه. لا تكون تعارضا فتساقطا، لأن هذا لا يجوز بالنسبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فإذا عرفنا أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هو حديث حسن لذاته يحتج به حينما لا يكون مخالفا لغيره، مخالفة لا يمكن التوفيق بينه وبين غيره، حتى ولا حاجة إلى الترجيح، فهو يبقى حجة. وعلى ذلك جرى أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. هذا جوابي عما سألته.
الشيخ أهل الجنة يتفاوتون في المنازل،
أهل الجنة إيش؟
يتفاوتون في المنازل فيها.
يتفاوتون
في المنازل.
طبعا يتفاوتون.
وهل النساء لها مثل الرجال؟
هل النساء
إيه؟
هذا سؤال كذاك السؤال، ماذا يهمك هذا من عالم الغيب؟
تسأل بعض النساء عن هذا الشيء.
ما يجوز يا أخي التعمق في أمور الغيب، خذوها قاعدة هذه. هذا كسؤال يكثر في هذا البلد، ولعل بلدكم عصم منه. طيب، الله عز وجل بشر الرجال بالحور العين، وبشر النساء بماذا؟
هذا سؤال هو ما
هذا السؤال
هذا
السؤال
لا هذا ليس هو السؤال،
هو ما هو السؤال؟
أنا أعرف لازم تقوله وراء الأكمة ما وراءها، أليس كذلك؟
نعم.
إذا فسددنا عليك الطريق.
طيب يا شيخ، في مجال كتاب الرعاة الآن إذا جاء مال معين مخصص لأناس مثلا أحد البلاد الإسلامية وعندي وفي مثلا بلاد أخرى ناس من التوحيد، هل يجوز أن يحول هذا المال من هذا الطريق إلى الطريق الآخر؟
هل أنت تريد القسم الأول من سؤالك أنه أعطي هذا المال ليعطى لناس معينين؟
نعم.
فتريد أنت أن تعطيه لناس آخرين؟
نعم.
لا ما يجوز، إلا إذا كنت تعتقد أن صرف هذا المال للأشخاص المعينين فيه معصية، هذا واضح يعني ذاك يجوز، لكن ما أعتقد أن هذا هو سؤالك.
يكون الأول شيخ، يكون الأول مثلا ولا يصلي شيخ ولا يقيم الصلاة ولا العلاقة بالإسلام إلا مثلا التشهد فقط، يقول أنه في البطاقة مسلم مثل أخوانا في أسمو الهرسك،
مثل أخواننا
في أسمو الهرسك
هرسك نعم بوسنا والهرسك،
في ناس ببلاد الأسمو الأخرى موحدين ولكن الناس في العاطفة الآن يتبرعون للهرسك فيهم يعني الكثير يعني، أما أخوانا الآخرين في البلاد العربية الأخرى وفي البلاد الإسلامية الأخرى من أهل التوحيد ولا يأتيهم التبرع هذا، فأريد أن مثلا أن أخذ جزء من هذا التبرع إلى هؤلاء.
طيب لو قيل لك أصرف هذا المال لناس من الكفار تأليفا لقلوبهم ماذا تفعل؟
أفعل أصرف.
ما تصرف لآخرين من المسلمين؟
والله هذا السؤال يا شيخ
ما أعطيتك الجواب الله يجيك أنتوا بيقولوا بالتعبير السوري أنتوا اثنين بتسلموا على بعضكم البعض جزاك الله خير. هذا صاحبنا بيعرف أن الشيخ عجوز عجوز
الله يبارك في عمرك
يا شيخ على فعله
هو كذلك إن شاء الله ولا هو يعني يعمل لك مجانا
الله يا شيخ نغضب على فعله هذا
الله يحسن لي يا شيخ
بسم الله اللهم آمين.
يا بس الشيخ
المشكلة حكيت مع الخطيب منتهي باللسة منتهي
أتيت بالسواك يا شيخ أنا أتيت بسواك عندي بسيارة بقال الشيخ بدون أسنان
نضى وقت
لعل الله ينبتها من جديد أسأل الله ذلك يا شيخ
وما ذلك على الله أن يعجيك
مثل الشيخ
الطعام عند الزوجات اللي كان سم معدد هل اشترط فيه العدل أم لا؟
الطعام واجب ولا ليس بواجب؟ أو لأقول من عبارة أخرى الإطعام واجب والإلباس الإلباس
واجب
واجب يجب العدل في الإلباس؟
نعم.
ولماذا لا يجب هناك؟
دخول رجل على زوجة الثانية يطعم عندها
ما تقول لا إيه خان سؤالك؟
هذا سؤال يعني
دخول عند الزوجة؟
إيه نعم ويطعم عندها
تأكل من طعامها من طعامك؟
من طعام الموجود عندها
نعرف لكن هو من كيسها ولا من كيسك؟
من كيسي أنا
إذن من طعامك
نعم
إيش فيها لعلك هو شواس على أريد تركي لعلك تمنع الزوج أن يطوف على نسائه بدون مس ما لكم لا تنطقون
النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء في الليل
أنا ما أسألك أوي بس لعلك أقول لا حتى أقول لك هذا كهذا أيضا.
لا يا شيخ بالنسبة للبس الخاتم الذهب للرجال
يلا من تنقص الشر للنساء؟
نعم
للنساء،
لأن البراء بن عازب رضي الله عنه لبس الخاتم.
نحن مشكلتنا للنساء مو للرجال.
مشكلة
الرجال منتهي منا.
لا أنا أقصد الرجال.
الشيخ
محمد
الله
هذه مشكلة منتهي منها العلماء، فكيف أنت تقصدها؟
السلام عليكم.
أنا حسنت ظني فيك، ظننت أنك أردت أن تقول نساء فقلت الرجال.
لا أنا أقصد الرجال.
أنا عارف.
ما أدري ما رأيك فيها هذا.
سبحان الله، وهل هناك رأي مع النص؟
لا، لأن جسم، لأن البراء بن القيم رحمه الله قال إن البراء لم لا إنه ما ورده النهي، وعمن هو الذي روى حديث النهي، فما العلة في هذا؟
ما أدري هل أنت تنقل بدقة عن ابن القيم أم لا؟
نقلته
أنا جوابي على وجهين. أحد الوجهين، ما علمك في قاعدة العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ ما هو راجع عندك
العبرة؟
براوي
ليس برأيه،
ليش بروايتي؟ إذا
بروايتي
مش راوي.
نعم.
طيب طبقت هذه القاعدة هنا؟
لم أطبقها.
لماذا؟
أنا لا أدرك.
فقد أدركت.
أطبق. لأنه اشتبه. لو
ليش ما ليش عفى الله مسألة. نقول نحن قد أدركت.
نعم.
يعني أخذت الجواب. ماشي. في لسه عندي واحدة ثانية. خبأتها لك، وهي أن يكون البراء فهم خصوصية الرسول له بإلباسه خاتم الذهب، وهذا قاله بعض العلماء. ولذلك قلت لك لا أدري أنت تنقل عن ابن القيم بدقة أم لا. وعلى كل حال العبرة على الراوي والناقل، فأنت الآن راوي وناقل، والجواب قد قدم لك سواء أصبت النقل أم أخطأته. صح؟ جزاك الله خير. لكن هل تسمح لي بأن أسألك ما رأيك في خاتم الذهب للنساء؟
أنا لا أعلم.
إيش قلت؟
قلت والله أعلم.
وماذا لازم من قال في أمر ما الله أعلم؟
أريد منك.
كيف تريد مني؟ لا، أردت أنا أوضح لك ماذا أقصد بالسؤال. إذا كان عندك زوجة وأنت لا تعلم ما حكم خاتم الذهب، فمن ناحية العملية ماذا يكون عملك؟ هل تلبسه خاتم الذهب أم لا؟
كنت أتوقف عنده حتى أسأل أهل العلم.
كيف؟
أتوقف في هذه المسألة.
وهل أنت متوقف فعلا؟
لا، حتى أسأل كلام أتوقف فعلا.
جرم المجلسون
عليها ما
أدرس. بس يمكن أقول يمكن الأخ يتكلم بعموم الحديث في حل الذهب للنساء.
نعم، لكن أعتقد أنه هو وجميع الحاضرين معه لا يعتقدون لا يؤمنون بعموم الحديث. إيش رأيك؟ هل تؤمن بعموم الحديث؟
لا يا شيخ.
ها؟
في حديث مقيد يا شيخ.
هذا هو.
إيه.
إذن هل يؤمن حين ذاك بعموم الحديث؟
لا يا شيخ ما يؤمن.
هاي
بس في هذا النقطة يا شيخ وآمن هذا.
وبحثنا في هذه النقطة. هو بحثنا في هذه النقطة. هل الحديث عام؟
والله أنتم أقول للشيخ أنتم لكم كتاب في هذه المسألة.
مو كتاب بحث في كتاب.
نعم.
يا داب الزفاف. يلا بسم الله.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. هذول قبل ما يصدوا هذول بيصدوا صدى خاصة عارفوا تعرف صدى الفاكهة كيف يكون أبيض يصير
خاصة التفاح
خاصة التفاح
والموز
أشهد أن محمد رسول
الله الله أكبر
هؤلاء
مقسمون تعيش الذين يقولون الإسلام لب وخشب
رسول الله
شيخنا عشان فرقوا هكذا صار فيهم زي هذا
حي على الصلاة
نعم لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد يا ما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد اللهم ربنا آت محمدا فإذا جاء حديث يحرم جنسا من الذهب المباح في الأصل للنساء هل يقال اعتمادا على الأصول الفقهية أن هذا النص هو منسوخ أم يقال هو مخصص من النص العام مستثنى منه ماذا تقول القواعد الأصولية الفقهية نص عام يحرم شيئا أو نص عام يبيح شيئا وهذا الشيء اسم جنس يشمل أنواع كثيرة ثم جاء نص يتعلق بجزء من هذه الأجزاء هل يقال هذا الجزء منسوخ أم يقال إنه مخصص مستثنى من النص العام
لأن الفاصل قيد العام
هذا هو لماذا فقهاؤنا لا يطبقون هذه القاعدة في هذه المسألة وهناك نصوص صريحة محرمة لخاتم الذهب خلينا نقف الآن عند خاتم الذهب على النساء لماذا يقولون هذا منسوخ
ويقولون منسوخ
من
الشيخ يقولون أنه في علة لأن علته إذا قامت النساء بأخذ الزكاة
سامحك الله
المسألة الآن وعليكم السلامة الله خرجت عن كونها مسألة أصولية فقهية وأدخلتها إلى مسألة أصولية حديثية وهذا خلط في البحث ما ينبغي
هذا رأي مشيخ أنا بقول رأيك يعني رأي أنا لا
أنا ما أقول رأيك ولا رأي أنت طورت الموضوع مش إني إني الآن غير حاضرين أنت طورت الموضوع من مسألة فقهية أصولية إلى مسألة حديثية أصولية هذا ليس بصواب في البحث. أنا كان سؤالي لماذا الفقهاء اليوم على الأقل يقولون بأن هذا الحديث منسوخ؟ أنت قلت لا، وهم يقولون أنه منسوخ.
في من يقول
أنه
منسوخ، في من يقول
أنه
في
هذه
التي قلت.
فنحن بحثنا مع من الآن؟ مع الذين يقولون ماذا؟ إنه منسوخ.
الاثنين كلهم.
ها؟
الاثنين.
لا، الآن بحثنا مع هؤلاء دون أولئك، لكل بحثه. لأنه من قال مثلا أن هذا الحديث لا يصح، لنا معه بحث حديثي. ومن قال حديث صحيح لكنه منسوخ، لنا بحث أصولي فقهي. أما أن تدخل اثنين هذا ما ينبغي أن يقال. طيب، لماذا نحن نتكلم مع غائبين ولا نتكلم مع الحاضرين وفيهم الخير والبركة إن شاء الله؟ فما قولك في هذا الأصل الفقهي؟ أحدكم أجاب آنفا.
إذا حضر ما أعطى التيمم مشى.
هذا مبين السعوديين متعلمين السياسي.
والله
السياسة شيخ منتشرة
الآن.
هو هيك مبين. بس أنا مطلع السياسي ترى بالكلية أبدا. وتطليق السياسي المعروف عند الناس هي التي أهاج الناس وأغضبهم علينا. ولا سؤبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. أود
الدخول بالسياسة بالضابط الشرعي يا شيخ.
كيف؟
أود الدخول بالسياسة بالضابط الشرعي يا شيخ.
ما أنا قلت سياسته.
نعم سياسته نعم.
لكن أنت الآن بأنه سياستك اللبتة الشرعي ولا إيه؟
العرضية. سياسة العرضية.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذون الجماعة من سياستهم تجار، بيشتروا ما بيبيعوا، ما
بيبيعوا.
هذون السعوديين معروفين بالتجارة، خاصة بعض البلاد منهم يعني.
هؤلاء شيخ من أهل بريدة. ومن أشهر مناطق القصيم في سراجة التجارة بريدة.
هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت شنو في هذه الأرض سنة حسنة يكتب لكم أجرها،
فأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لابد أنكم ستكونون عند حسن الظن إن شاء الله. إن من المخالفات الشائعة في كل البلاد الإسلامية والتي كان المفروض أن ينجو من مثل هذه المخالفة بلادكم السعودية، لأنه يوجد فيها والحمد لله دعاة إلى الكتاب والسنة كثر، بخلاف البلاد الإسلامية الأخرى. تلك المخالفة هي مسابقة المقتدين لأئمتهم في التأمين. ولعلكم لاحظتم في هذه الصلاة أنفسكم حيث سبقتموني بآمين، بمعنى لا تفسحون المجال لإمامكم أن يتنفس على الأقل، يعني كما تعلمون من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أم سلمة أنه كان يقطع القرآن آية آية ومثلت بالفاتحة، فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها. ولا شك أن خاتمة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن آمين ليست من الفاتحة. فإذا من الضروري على كل إمام إذا ما انتهى من قراءة الفاتحة بقوله ولا الضالين أن يأخذ نفسا وبعد ذلك يقول آمين، ولريثما هو يأخذ النفس يكون جماهير من خلفه بدأوا بآمين وصدق من قالوا انتهوا. فإذا بارك الله فيكم تنقلون هذه السنة وهي معروفة لديكم علما لكن غير معروفة عندكم تربية. رجعنا إلى التصفية والتربية، فلعلكم إن شاء الله تنقلون هذه السنة وتطبقونها. من أمكم تصبرون عليه حتى يأخذ نفس يتراد إليه نفس بعد ولا الضالين، وحينما تسمعونه يبدأ بآمين فابدأوا بعده بآمين، وبذلك تحققون في الحديث الوارد في هذا الصدد أمرين اثنين. الأمر الأول الائتمار بأمره عليه السلام الذي لا يجوز مخالفته بنص القرآن، والأمر الآخر أن نحظى بمغفرة الله جزاء ائتمارنا بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ذلك هو قوله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أجر عظيم جدا. أنا أقول بمثل هذه المناسبة لو أن أحدنا عاش عمر نوح عليه السلام 1000 سنة وأكثر، أقول 1000 سنة وأكثر عمره، أما ما لبث في قومه فهو 1000 سنة إلا 50 عاما. فلو أن أحدنا عاش 1000 سنة فقط ليحظى بمغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخسا زهيدا. فما بالكم المسألة لا تكلفنا إلا أن نكبح جماح نفوسنا وأن لا نسابق إمامنا وأن نتذكر قراءته، فإذا انتهى من ولا الضالين أخذ نفسا ثم بدأ يقول آمين فقلنا معه آمين، استحققنا هذه مغفرة من الله عز وجل. إذن الأمر القضية مهمة جدا، أولا لا نخالف أمر الرسول، ثانيا إذا لم نخالف أمر الرسول حظينا بمغفرة رب العالمين. المهجور عمليا لأني طفت بلادا كثيرة مع الأسف فوجدتها ميتة بالمرة، كل الناس يخالفون هذا الحديث في كل البلاد التي طفتها، ولذلك فيكون أجر الداعية إلى إحياء هذه السنة حقيقة يكون أجرا واسعا جدا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فلعلكم إن شاء الله كما قال عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله. كيف؟
يكون الإمام يقوم بإرشاد الناس عندما يسأمهم لقالوا استوى اعتدلوا يبين هذه المسألة لهم.
هو شيء حسن.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
هو شيء حسن، وهذا يذكرني أنني في بعض رحلات